من أسباب تنامي الجرائم ومعدلاتها في البلاد ذات الطابع الرأسمالي، وهو نتاج البطالة، الفراغ، وأنا أسميه الفراغ الكارثي. الفراغ الكارثي يؤدي إلى إشكاليات كبرى، منها أنه يجعلك فريسة سهلة لشياطين الإنس والجن. حينما نجد مثلا الإنسان الفارغ التافه الذي لا يشغله هم دين أو دنيا، هذا الإنسان من اليسر أن يستحل المحرمات، من اليسر أن يقع في الكبائر وأن يستهين بالذنوب، ثم من اليسر أن يستحل هذه الكبائر وتلك الذنوب، وبالتالي يستحل الإجرام والجرائم. من أسباب أو الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى انتشار وتنامي الجرائم مسألة حب المظهرية الجوفاء والتباهي بالأحساب والأنساب والمناصب بشكل ملفت لأبناء هذه البلاد وهذه المحافظات، وهذا أمر واضح. كثير من أبناء هذه المحافظات وكثير من أبناء هذه البلاد التي يغلب عليها الطابع الرأسمالي تجد عندهم نوع من أنواع المظهرية الجوفاء، وما فيش عنده أي إشكالية حتى وإن كان يعني بطالا، يعني لا يعمل، فيش عنده إشكال إنه يفضل محتفظ برونقه الخارجي المخادع، وأظن ده منتشر في كتير من هذه المجتمعات. أيضا من أسباب انتشار وتنامي الجرائم التطلع الدائم لملاحقة البلاد المتطورة والتقليد لكل تافه عندهم. ليس المقصود بالتطلع التطلع لأن يكون الإنسان موافقا للبلاد المتطورة فينقل إلى بلده وإلى أمته ثقافة التطور أو ثقافة التقدم، لا. في البلاد ذات الطابع الرأسمالي أو البلاد الاستهلاكية، هذه البلاد لا ينقل أصحابها الخيرات والثقافات المتعدية النفع من البلاد المتقدمة، وإنما ينقلون منهم التطور في التفاهة، وأظن ده منتشر انتشار النار في الهشيم. وتجد التباهي بين أبناء هذه المحافظات وأبناء هذه المدن في التفاهات. كذلك من أسباب انتشار وتنامي معدل الجرائم في هذه البلاد تكريس الطبقية في أبشع صورها بين فئات المجتمع المختلفة، واتساع الهوة الطبقية المجتمعية بشكل يثير الاشمئزاز، وينتج عن هذا، ينتج عن الانتشار لمسألة الحقد الطبقي، ينتج عن مسألة انتشار الهوة بين الطبقات، ينتج نوع من أنواع الأنانية، ينتج نوع من أنواع حب الثأر من هؤلاء، ينتج نوع من أنواع عدم الترضي ودوام التسخط والتشكي عند الناس. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حسم أمر حب المال فقال لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. هذه قضية منتهية، أن الغني لا ينظر إلى من هو أسفل منه ليزداد شكرا، لا، وإنما يزداد طغيانا وكفرا إلا من رحم ربي، وذلك بتطلعه لأن يكون أغنى الناس من حل ومن حرام. هذا كله نتاج لما يعرف بالرأسمالية الطبقية. كذلك مما يؤدي إلى انتشار معدلات الجرائم في المجتمعات ذات الرأسمال، المجتمعات الرأسمالية الطبقية، فتح المجال لخلق حالة شعبية طاردة للثوابت والأخلاق الدينية، جاذبة للأفكار العلمانية، وهذا يحدث في كثير من البلاد ذات الطابع الرأسمالي، مما أدى إلى تشبع كثير من شباب هذه البلاد بشبهات العلمنة واهتزاز ثقتهم في القدوات الحقيقية في الدين وأهله. وهذا أمر واضح جدا، أن الإنسان، أن الشاب الذي ينشأ في البلاد التي يغلب عليها طابع الرأسمالي، التي يغلب عليها ما يعرف بالتفتح والتمدن، هذه البلاد هي جاذبة للأفكار أو للشاذ من الأفكار، لأنه لا سبيل للظهور في مثل هذه المجتمعات إلا إذا كنت صاحب فكرة شاذة، لن تستطيع أن تعرف ولا أن يشار إليك بالأصابع إلا إذا كنت متبنيا لأيديولوجية فكرية مختلفة عن بقية أبناء المجتمع. فمثلا الشاب الذي ينشأ في مثل هذه البلاد ممكن أنه يتبنى فكرة الإلحاد، وأظن إحنا بنسمع الآن عن انتشار الإلحاد، فقد يتبنى فكرة الإلحاد ليس حبا للإلحاد وليس اعتقادا له، وإنما يتبنى هذه الفكرة ليسود قومه، ليعرف بين الناس، ليظهر على أقرانه. انتشرت هذه الفكرة أو اتضحت؟ فهي النقطة دي خطيرة. طيب الأخطر ليس الإلحاد، والأخطر ليس العلمنة، الأخطر هو خلق حالة مزاجية شعبية قابلة لذلك. مالك بن نبي له كتاب رائع يقال له مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، قال فيه إن الأخطر من الاستعمار خلق حالة شعبية قابلة للاستعمار، وهذا ما نحن فيه الآن. لهذا يا إخوة ينبغي أن ندرك أن هذا هو محل الخطر. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى ازدياد معدل الجرائم في المدن والمحافظات ذات الطابع الرأسمالي الشعور لبعض أبناء هذه المحافظات بالإحباط واليأس الدائم بسبب الأوضاع المعيشية العسرة. هو في الغالب الأعم لا ينظر إلا لهذا الجانب. ليه؟ لأن الواقع ضاغط، فلأنه ابن بيئة رأسمالية، ولأنه ابن بيئة فيها حراك اقتصادي ولو كان يعني بسيط، وفيه سادة وفيه بشوات وفيه ناس أغنية، فهو لا يفكر إلا في هذا الجانب فقط، جانب المعيشة الحياتية فقط، دون النظر إلى أي جانب من جوانب مقومات الحياة الأخرى. كذلك من أسباب انتشار الجرائم بشكل مخيف في مثل هذه البلاد شيوع حالة من اللامبالاة وانتشار أمراض التشفي والثأر بين الناس. حالة اللامبالاة حالة طبيعية في المجتمعات اللي الناس فيها ما بتعرقش، ما بتشتغلش، ما بتكسبش بإيه؟ بعرق الجبين، ده شيء طبيعي. فهو يريد الكسب السريع، وعليه يصاب بنوع من أنواع اللامسؤولية، وقد يصل إلى حالة من حالات اللامبالاة اللامتناهية أيضا إذا لم يحقق الكسب السريع. ولهذا نجد أن أمثال هؤلاء حجر عثرة في سبيل تقدم الأمة، صح ولا لا؟ ده دول كارثة، قنابل موقوتة في المجتمعات وفي مثل هذه البيئات. كذلك من أسباب انتشار ظاهرة الجرائم النوعية في هذه البلاد الرأسمالية انتشار ما يعرف بثقافة الفهلوة والواسطة والتحايل على القوانين وتطويعها لخدمة فصيل من الفصائل أو فرد من الأفراد أو أحد من الآحاد أو عائلة من العائلات. ولهذا نجد أن انتشار مثل هذه الثقافة يساوي الكسل، لأن أنا هبقى راجل كسول وببقى ضامن برضو أن أنا رغم كسلي ده هطلع الأول على دفعتي، مش بكسبي ولكن لأن والدي إيه؟ أستاذ جامعي في نفس الكلية. طيب الولد المجتهد اللي هو فعلا يستحق أنه يطلع الأول، مفيش قدامه مجال أنه يفوز ولا أنه يحظى بحقه، فيحصل له لما يطلع بمقبول ولا بجيد وممكن ينطروه خالص من السنة دي يسقطوه علشان يخلوا الجو من لصاحبنا، ده يحصل له نوع من أنواع اليأس، واليأس ده يدمره، يعمل له خلخلة نفسية، فيحاول صاحبنا اليائس أن يصل إلى بغيته، إنه يحاول إنه يوقع هذا الإنسان بكل مستطاع، بكل طريقة يحاول يقدر يوصل لها. وبهذا يصل المجتمع إلى إن يبقى فيه لعبة القط والفار، فتزداد معدلات حب الجريمة، دي الأولى، وبعد كده يبدأ تنفيذ الجريمة، وبعد كده يبدأ صاحبنا يتفنن في تنفيذ الجريمة حتى لا يعرف، فيحدث ما يعرف بالجريمة النوعية غير التقليدية، وبالذات بقى في المجتمعات دي علشان معاهم فلوس كتير فبيبقوا طبعا معاهم موبايلات حديثة، بيعرفوا يخشوا على مواقع، فهو بيحصل عنده تطور فكري ولكن ليس للصالح، لصالحه أو لصالح أمته، ده تطور فكري علشان أعرف أسرق من غير ما حد يعرفني، اللي هي زي السرقة الإلكترونية مثلا، إن ممكن أقتلك لو أنا دكتور عن طريق دواء، صح ولا لا؟ يعني ممكن أديك دواء معين ولا يشك كمان إن أنا قتلتك، لأن الدواء ده ممكن يكون بطيء المفعول، وهكذا. هذا بعض ما يسر الله تبارك وتعالى لي من التحليل الواقعي لظاهرة تنامي الجرائم في البلاد والمحافظات ذات الرأسمالي. طيب في بلاد ومحافظات وبرضو كلها موجودة في دولتنا، بس بلاد فقيرة، بلاد يعلوها ويغطيها الفقر، الجهل، المرض. الثالوث المدمر اللي لو وجد في أي شيء الفقر أو الجهل أو المرض ده يعمل إيه؟ يدمر هذا المجتمع، يفسد هذا المجتمع، يحاول قدر الإمكان أنه يغير هوية هذا المجتمع. عشان كده بدأت أفكر، بفكر كده، إيه السبب الذي يجعل بعض البلاد الفقيرة يتنامى فيها معدل الجرائم؟ قد تقول لي: ما أنت قلت الأسباب، الأسباب الكلية يعني اللي هي الفقر والجهل والإيه والمرض. الحقيقة إن أنا كنت عايز أغوص شوية تحت الكلمات اللي هي الإيه المعروفة علشان نعرف ثقافة موجودة، مش هقول بس عندنا، ده ثقافة موجودة في كتير من البلاد التي تشابه بلادنا الفقيرة اللي فيها شيء من الجهل واللي فيها إيه انتشار للمرض. كتب أحد الأساتذة الكبار تجربة له أعجبتني. هذه التجربة كانت في رحلة له إلى بعض البلاد، لأنه أستاذ دكتور في كلية الطب جامعة عين شمس، فهو أراد أنه يعمل نوع من أنواع البحث غير التقليدي، فسافر ليجمع المادة العلمية من أكثر من بلد غير بلدنا. فبيقول: البعض يلوم المصريين على سوء أخلاقهم، لكن حين تسافر وتتعامل مع شعوب كثيرة ستفهم أن هناك شيء اسمه ثقافة وطباع. تلك الثقافة يقال لها ثقافة البلاد النامية المنكوبة. هذه الثقافة مرتبطة بالشعوب الفقيرة، ثقافة الفقراء الجهلاء المرضى، وهي أسلوب تفكير وتعامل بغض النظر عن الدين أو الجغرافيا أو العرق أو اللغة، حتى بغض النظر عن المستوى التعليمي. لماذا؟ لأن أسلوب تفكير الفقر يتساوى فيه الفقير المتعلم والفقير الجاهل، لأن الاثنين بيجمعهم إيه؟ بيجمعهم ويشملهم وصف الفقر. وبالتالي فإن هذه الثقافة تطغى عليهم لتصبح أسلوب حياة. في هذه الثقافة والأسلوب سترى بعض الشواهد، مثل: أولا، الشعور بالخوف من ضياع الفرصة. ده أي حد في البلاد المنكوبة، طبعا انتوا عارفينها طبعا، يعني عنده الأصل الشعور بالخوف من ضياع الفرصة. أي فرصة حتى ولو كانت فرصة تافهة، مثلا وليكن فرصة انه يركب مواصلات، هو مش هيرقص كيكي ولا حاجة، ده هو عايز يركب بس مواصلات علشان يلحق يروح شغله، يروح مدرسته، يروح جامعته، يروح مشغله. كذلك فرصة الحصول على قطعة خبز، أو دور في الأدوار الطويلة التي تكون أمام المصالح الحكومية، أو دور في عيادة خاصة. الشعور بالخوف يظهر كطابع من الطباع الثقافية لهؤلاء المساكين الفقراء في أربعة أشياء. أولا، الكذب. هو لا يكذب مستحلا للكذب، ولا يكذب لأنه عايز يكذب، ولكنه يكذب لضمان الحصول على حقه أو بعض حقه، يكذب لتعويض الشعور بالنقص، يكذب للدفاع عن النفس ضد الأغنياء وأصحاب السلطة، لا سيما إذا تعارض أمره مع أمرهم. هو ماشي في الطريق مثلا، ويمكن احنا شفنا الكلام ده على يوتيوب، يبقى راكب عربية 128 وحظه وقدر بتقدير الله سبحانه وتعالى عربيته تحف في عربية مثلا بنت حد مسؤول كبير. طبعا حفت العربية بتاعت بنت المسؤول دي تساوي رقبة صاحبنا، لأنه لن يستطيع أنه يقوم بإيه؟ بإصلاح ما أفسد. لا يملك مال، ولا يملك صحة، ولا يملك معارف، ولا يملك نفوذ، ولا يملك أي حاجة، مفيش. وفي المقابل سيدفع الثمن غاليا. طب نحل المشكلة دي إزاي؟ فيضطر إلى الكذب. أنت اللي خبطتين، صح ولا لا؟ ويحاول يشهد الناس ويجمع الناس. يمكن أنا شفت المقطع ده على اليوتيوب. ليه؟ علشان يخرج فقط من نقطة إيه؟ إن هو اللي خابط، أو إنه يدفع. طبعا هو ما يعرفش اللي هيحصل يعني، ولكن احنا بنتكلم على الثقافة بتاعت هذه البيئة. أيضا بسبب الشعور بالخوف بينتج المبالغة في التعبير عن الألم والحزن. ليه؟ ليكتسب التعاطف المجتمعي معه، وحتى يزيد من اهتمام الناس بحاله وشأنه. ثالثا، يسعى صاحبنا نتاجا للخوف لنفاق أي شخص مهما كان هذا الشخص، سواء كان هذا الشخص يستحق الاحترام أو لا يستحق الاحترام، يسعى لنفاقه ولتملقه، لأنه يشعر بالخوف ويشعر بالدنية ويشعر بالفقر ويشعر بالتهديد لأي شيء وفي أي وقت وفي كل شيء. كذلك نتاج الخوف يحدث عنده التزاحم الغير مبرر على أي شيء، والاستعجال الغير منطقي والغير مفيد. ولهذا تجد مثلا هذا الإنسان لما يشوف أي حد واقف بيبيع أي حاجة يعمل إيه؟ ماذا يفعل؟ ما يحصل حاجة زي دي يقوم طالع ويقوم رايح جايب الحاجة دي. طب يا عم الحاجة دي ممكن مش بتفيدك، أبو بلاش كتر منه. هي الثقافة العامة التي نلحظها. ثانيا، في البلاد ثلاثية الوباء التي عمها الفقر والجهل والمرض، يحدث كثيرا المتاجرة بالشعارات. فحينما يجد صاحبنا شعار أو مثل أو مبدأ يكون في صالحه يستشهد به ويكرره. أما إذا كان هذا المبدأ أو هذا المثل أو حتى هذه الآية أو هذا الحديث الذي يسوق في غير مصلحته الشخصية، ماذا يفعل؟ يتصدى له. فإذا حججته وقلت له لما تفعل هذا، أنت كده صاحب ازدواجية في المعايير. أنت ممكن تستدل بالآية لما تكون في مصلحتك، ونفس الآية دي لما يجي واحد تاني يستدل بها عليك لما تكون أنت واقع في نفس الخطأ، لا تقبل بها ولا تقنع بها، بل تحاول أن تقوم بلي هذه الآية، لي دلالة هذه الآية. لماذا؟ لأن صاحبنا صار تابعا لما يعرف بثقافة القطيع يا إخوة. ثقافة القطيع ثقافة مجتمعية عامة تحصد ب بمعنى كلمة تحصد كل أبناء هذه المحلة. ثالثا، هناك ثقافة للبلاد المنكوبة التي تسمى بالبلاد النامية، أو التي تسمى بالبلاد ذات الثالوث المدمر. منها مثلا الاهتمام بالجنس، أظن دي مسألة حقيقية. فهذا الذي وجد في مثل هذه البيئات يعتبر الجنس شيء هام جدا جدا، سواء كان يفكر فيه ويفصح عن تفكيره فيقول مثلا ده أمر حرام ولا يجوز، أو إنه بالنسبة له موضوع حيوي، أو يعتقد أن الإباحية ده شيء جميل وأنا نفسي إن أنا أعمله. المهم أن أغلب أفكار عقله تدور حول النصف السفلي من الإنسان. لماذا؟ لأنه ربما يعتقد أنه المصدر للمتعة الحسية الوحيدة التي يعرفها أو يسمع عنها أو يشعر بها. رابعا، هذا الإنسان الذي وجد في هذه المحلة يشعر شعورا مستمرا بماذا؟ بالظلم، حتى ولو كان الظلم غير حقيقي وغير منطقي وغير مبرر. يشعر أن كل شيء لا يملكه هو من حقه، ويحق له أخذه من الآخرين، ويشعر دائما أنه مظلوم ويستحق أكثر مما لديه، حتى ولو كانت قدراته محدودة أو حتى أنه لا يستحق. هل هذا يحدث يا إخوة؟ شو بتشوفوه في ناس كتير؟ بينتج عن هذا أنه بتتعمق بداخله الكراهية الدفينة لأي إنسان، سواء كان غني أو كان حتى أعلى منه شيء بسيط في المستوى، صح؟ يتمنى من كل قلبه أن تزول النعمة عنه وأن تصل إليه. ولهذا لا يقف الأمر عند مجرد الحقد أو الكراهية، لا، الجريمة بتبدأ الأول في النفس ثم تتطور لتظهر آثارها على السلوك، لأن السلوك مرآة الفكر. فيعمل إيه صاحبنا المريض بالمرض ده؟ يبدأ يبص حواليه، في حاجة متركبة، كاميرا مثلا في المحل، في حد واقف بتاع، لا مفيش حاجة متركبة ومفيش كاميرا متركبة وحاجة من كلامنا. فيجي مثلا حد يقول طب احنا عندنا مشكلة. ايه هي المشكلة دي؟ مشكلة ان انا مفيش حد بيشايفني، فانا ممكن اسرق موتوسيكل مثلا. يا الراجل ده عنده في المخزن بتاعه 500 600 700 موتوسيكل، صح؟ هو حد شايفني؟ خلاص. وبيقنن وبيبرر لنفسه الكلام ده ايه؟ ده بيديني 1000 جنيه وانا عندي عيلين بدفع منهم 700 جنيه ايجار و200 جنيه كهرباء ومي لان شريحتي ارتفعت، واخد بالك؟ ومفيش قدامي فلوس للأكل ولا للشرب ولا لللبس ولا للدواء ولا للتعليم، اللي هي الحاجات البسيطة دي بتاعت الإنسان يعني. فخلاص يبقى أنا من حقي السرقة، يبقى السرقة من حقي، خد بالك؟ بس أهم حاجة تسرق بإيه؟ بحداقة. آه، ما هو أنت ما تسرقش وتتحبس. طب أنت خايف من الحبس ليه؟ عشان العيال وامهم وبتاع وكلام من ده. يعني هو عنده اشكال حقيقي موجود، صح ولا لا؟ خامسا، في بعد كده موجود في ثقافة الشعوب النامية أو الناس الموجودة في البلاد، ثلاثية الإيه؟ ثلاثية التدمير. عندهم حاجة اسمها اصطناع الطيبة، وتقدر ان انت تكتشف هذا الشيء بمجرد احتكاك بسيط ومع اول اختلاف حقيقي جذري بينك وبينه، تكتشف اصطناع الطيبة، انه مركب وش غير وشه الحقيقي. سادسا، صاحبنا اللي وجد في مثل هذه البيئات يتوقع دائما أن الآخرين مثله، وبالتالي يستعمل نفس أساليب الترغيب التي تحركه، وهي أسلوب أو أساليب اغتنام الفرص، اخطف وجري، أو الانتهازية. إن وجد إعلان يقول مثلا فرصة للبيع لدواعي السفر، ماذا يفعل؟ يترجمها هو أنها فرصة لاستغلال هذا المسكين الذي وجد في نفس البيئة التي أعاني منها، فيكون صاحبنا سببا من أسباب عدم الرضا من البائع. سابعا، يحدث عند من هذا حاله ومن هذا شأنه في مثل هذه البيئات قصر النظر. قصر النظر تجعله لا ينظر إلى ما هو أبعد من بطنه وفرجه وجيبه، لأن الفقر والجوع يجعل الناس لا تفكر أو تحلم بالمستقبل، فقط يريد أن يبقى على قيد الحياة في هذا اليوم وتلك اللحظة. لذلك شعاره احييني النهاردة وموتني بكرة. أظن أن التحليل ده تحليل حقيقي وواقعي للبيئات التي غطاها الفقر وغطاها المرض وغطاها الجهل. مش عايز اقول ان المجتمعات دي في بعض بلادنا وفي بعض محافظاتنا او بعض النجوع او بعض القرى او بعض المراكز، عايز اقول لكم ان الموضوع ده موجود في كتير من الاماكن. يعني الدكتور خالد عمارة الذي افادني بالفكرة، يعني هو صاحب فكرة ثقافة طباع الفقراء، فهو قال في بحثه ان هو مر ببعض البلاد فوجد ان ثقافتهم متشابه بسبب الثالوث المدمر، الفقر، الجهل، المرض. قال زي بلادنا في مصر، في بلاد في امريكا الجنوبية وفي افريقيا وفي السودان والمكسيك، وخاصة المكسيكيين بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعض البلاد في الهند، وبعض البلاد في الصين، والعديد من دول جنوب شرق آسيا، وبعض الأماكن في فلسطين وسوريا واليمن ومؤخرا العراق. هذه البلاد تتشابه طباع أهلها بسبب انتشار ثقافة الفقراء أو ثقافة الثالوث المدمر. أظن بعد هذا التحليل أنتوا عايزين تروحوا صح؟ الحقيقة يا إخوة إن بعد التحليل ده ممكن الواحد يقول مفيش حل، سفينة الأمة والوطن غارقة، هل هذا صحيح؟ والجواب لا، ليس صحيحا. قد يقول أحدهم: هل يمكن لأمة ولبلد متخلف علميا واقتصاديا وسياسيا وبه كل هذه الأوصاف التي ذكرت، سواء كانت في المحافظات والبلاد ذات الطابع الرأسمالي أو في البلاد التي انتشر فيها الثالوث المدمر، الفقر والجهل والمرض، هل ممكن لبلد، لدولة بمثل هذا الوصف أن تتقدم يوما ما؟ والجواب بإذن الله نعم. طبعا الجماعة الحداثيين والعلمانيين والجماعة اللي هم دايما عندهم سطحية في التفكير هيبصوا لك ويقول لك ملتحي ولابس طاقية وبيقول الكلام ده يبقى ايه؟ يساوي درويش. انت بتقول الكلام ده. طيب احنا هنقول، هنضرب مثال مش قديم، وهنقول للناس انظر حولك للواقع، انظر حولك في الواقع، ستجد أمثلة عديدة مثل الصين، كوريا الجنوبية، ماليزيا، تركيا، اليابان، استطاعوا تحقيق نجاحات متتالية وهم بدأوا أسوأ من بدايتنا، وكان الحال عندهم أشد، ولكنهم استفادوا من الخطايا والذنوب والأسباب التي تهلك أمتهم وبلادهم، فحولوها إلى أسباب، إلى أسباب لتقدم بلادهم. عرفتوا ليه يا إخوة؟ إحنا قاعدين نفصل الدرس ده كله عشان نفهم إحنا من أين نؤتى. ما هو النهاردة الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لازم أنا أبص بصة كلية أحاول أفهم هي الجرائم بتحصل ليه وهتحصل ليه، علشان ما يبقاش تفكيرنا جزئي، يبقى تفكيرنا كده فيه عمق، ما يبقاش تفكير سطحي يسهل كده إقناعه بأي كلام يقوله لكم. هذه البلاد يا إخوة استفادت من المثل الصيني الذي يقول: القزم حين يقف على كتف العملاق قد يرى أبعد منه. وصلت؟ وأضرب لكم مثالا، حين ظهرت الثورة الصناعية الحديثة كانت سنة كام تقريبا؟ في القرن الكام؟ القرن 19، أحسنت. كانت هذه الثورة الصناعية أحدثت نوع من أنواع التقدم الملحوظ في صناعة الصلب، صناعة السلاح، صناعة السفن، استفادت استفادة غير عادية من المورد البشري، ثم حولت هذا المورد البشري إلى منتج، واستطاعت أن تنجح من خلال الاستفادة واستنفاذ كل خير عند هذا المنتج. الثورة الحضارية الآنية اعتمدت على قوة العلم والاقتصاد والطاقة. تأخر تلاقي إن 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 إحنا من ضمن إشكالياتنا يعني أننا لا نستفيد بالمورد البشري اللي عندنا. تأخر اللي بينجح عندنا بيتم اجتذابه شفطه وياخدوا عدوك، عدوك بياخده وبيستفيد منه خير استفادة. لا وكمان عدوك بيحلبك، بياخد منك الطاقة أكتر من 80% من الطاقة، الغاز، السولر، البترول، الفوسفات، الحديد، المنجنيز إلى غير ذلك، كل ده بيصدر له. واستطاع عدونا أن يجعل منا أسواقا كبرى استهلاكية، يعني بيصدر، أنت بياخد خيراتك برخص التراب وبياخد الموارد البشرية النكحة عندك وبيحولك إلى أسواق استهلاكية متخلفة. حتى الاقتصاد الريعي بتاعك استطاع انه ينجح، انه يخلي وجهته وجهة واحدة، مما يؤدي الى خلل اقتصادي ثم تدهور اقتصادي عندك. قال لا، اذا نحن بحاجة الى ان نسترد ما سلب منا من خيراتنا، ما نهب من خيراتنا ولا يزال ينهب. بحاجة أن نتفهم أن القوة التكنولوجية، قوة الحاسوب، قوة الشبكة العنكبوتية الإنترنت، قوة العقل المعرفي العلمي المرتب تساوي تقدم. والدولة التي تريد أن تنهض يجب عليها التركيز على المورد البشري لتطويره معرفيا، لتطويره تعليميا، لتطويره فكريا، لتطويره اقتصاديا، لتطويره في المفاهيم السياسية والمجتمعية والعالمية بأصول، وسيأتي معنا، سيأتيك أحدهم من المثبطين وسيقول لك إن الظروف والملابسات تمنع بلادنا من تكرار هذه النهضة والاستقلال والعلم والحضارة العلمية الحديثة ليست متوفرة في بلادنا. هل هذا صحيح؟ والجواب ليس صحيحا. ليس صحيحا أننا أمة ليس عندها علم وليس عندها رصيد معرفي حقيقي، هذا كلام كذب، وإنما يحاولون إقناعنا به لنتشربه ولتتشربه الأجيال جيلا فجيلا، فنظل أمة فاشلة. والفاشل يا إخوة دائما يبحث عن مبرر الكسل والفشل ليقنع من حوله بعلة استسلامه. ولأن التاريخ يعلمنا العبر، فلنا في تاريخ غاندي، بغض النظر عن حقيقة غاندي، لنا في تاريخ غاندي عبرة. كتب في مذكراته أن الهنود كانوا مقتنعين تمام الاقتناع أنهم أمة فاشلة وأنهم سيظلوا إلى الأبد ضحية وسيظلون عبيدا، ويبررون هذا بأنهم شعب نباتي لا يأكل اللحم، وبالتالي يسيطر عليهم المسلمون في الشمال في عهد السلاطين، سلاطين المغول، دولة المغول دي لما قادة المغول أسلموا وناس كتير من المغول أسلمت معاهم الوضع اختلف، وكانوا من أسباب فتح بلاد المسلمين، الاخر تلاقي بلاد زي افغانستان وقزاكستان وغيرها، دي كلها بلاد فتحت على ايدي المغول المسلمين. كذلك كان من قناعات الهنود انهم سيظلوا عبيدا للانجليز في العصر الحديث. ليه؟ لان المسلمين ولان الانجليز ياكلون اللحوم مما يجعلهم اقوياء في اثناء الحرب. طب ايه رايكم النهارده في الهند؟ الهند اليوم بلد عملاق، بلد مسيطر، يكبر وينمو اقتصاديا بشكل واضح، حتى ان باكستان، افغانستان، غيرها من البلاد بدات تخشى مواجهه الهند. ولا يزال الهنود في الغالب الأعم شعب نباتي قليل الأكل من اللحوم. وصلت؟ هل وصلت الفكرة يا إخوة؟ هل يمكننا أن ننجح؟ هل يمكن لسفينة مصر المحروسة أن ترسو على شاطئ النجاة؟ وهل يمكن لأمة الإسلام ولسفينة هذه الأمة أن تنجو من المهالك والمؤامرات التي ذكرنا طرفا منها؟ والجواب نعم. ولكن مش هنعمل زي الناس اللي دايما قاعدة تطبل وتزمر وتيجي تقول له احنا محتاجين نعمل كده، يقول لك أصل مصر مذكورة في القرآن. مش معنى ان مصر مذكوره في القران ان هي لو ما اخذتش باسباب النجاح الشرعي والكوني ان هي تنجح. ان القانون الكوني الشرعي لا يجامل اي احد، صح ولا لا؟ فاحنا لازم ننتبه لهذا الاصل، ننتبه لهذا المعنى. اذا اردنا واذا اراد اي بلد نامي ان يتقدم وأن يملك ناصية العلم الحديث والاقتصاد القوي ليحترمه الأعداء قبل الأصدقاء، فقط يحتاج إلى توبة جماعية لاستدراك ما فاتنا من قطع صلة بيننا وبين الله. كنت في مكان ما وألقيت كلمة بعنوان الحل إيه؟ الحل إيه فيما نحن فيه؟ وذكرت أن أول خطوة عملية لنصل إلى بر الأمان أن نصطلح مع الله. فأتاني شاب في كلية من كليات القمة زعمه، قال لي أنا بحبك ولكن مثل هذا الطرح يسمى عندنا في الجامعة الطرح البركاوي الدرويش. فقلت له ومثل هذه العقلية ستظل حائرة تحسب أن كل ما يلمع ذهبا. لما يقولوا لها أن الرأسمالية هي الحل تجري والرأسمالية فتجدها سرابا. لما يقولوا لها ان الاشتراكيه هي الحل تجد ان البلاد الاشتراكيه لم تطبق القواعد الاشتراكيه، كفرت بقواعدها. واللي زار الاتحاد السوفيتي قبل انهياره هيفهم ان هم كانوا بيصدروا الاشتراكيه والشيوعيه للبلاد العربيه والاسلاميه، بينما من ذهب من البلاد العربية والإسلامية بقى علشان يتعلم الشيوعية على أصولها وجد أنهم من أكثر البلاد التي لا تطبق قواعد الاشتراكية ولا قواعد الشيوعية. يبقى ده فشلت فيه معاقلها. يضحكوا علينا ويقولوا لنا العلمانية هي الحل. أهم بقالهم فترة قاعدين يصدعوا دماغنا بالموضوع ده، صح؟ وقاعدين ماشيين بخط منهجي ثابت مدروس لعلمنة العقول. ف فكانت النتيجة ازدياد معدلات الفشل وتنامي معدلات الجريمة في كل المجالات. لم تنجحوا في صياغة العقل العربي ولا العقل الجمعي، بل ازداد الناس معكم شقاء في كل مناحي الحياة، صح ولا لا؟ فالولد سكت لما قلت له الكلام ده، وكأنه لم يسمع هذا الطرح من قبل. عشان كده أنا عايز أقول إن إحنا محتاجين إن إحنا نجهر بهذا الآن. إذا أردنا أن تنجو أمتنا، أن تنجو بلادنا، لازم نقول للناس الحل إيه، صح ولا لأ؟ تبقى عقليتنا عقلية الحل. أول خطوة في الحل الاصطلاح مع الله. لأن كل اللي أنا قلته لكم في الأول خالص، لما قلت لكم أسباب ازدياد معدل الجرائم في الأمة ومنها مصر والبلاد العربية، كان الأسباب الرئيسية هي أسباب قطع الصلة بيننا وبين الوحي المعصوم، بيننا وبين الله. فلما قطعنا الصلة بيننا وبين الله بقينا ماشيين في التيه، كل الناس تيها، كل حتى المتدينين تيهين، سنوات من التيه. وأنا أخشى أن يضرب علينا ما ضرب على بني إسرائيل من التيه والذلة والمسكنة، وأن نصل إلى أن نستحق انتقمنا منهم. فلما آسفونا انتقمنا منهم. أنا خايف من دي جدا، لأن أنا حاسس أن احنا ماشيين في المعدل ده بقوة، صح ولا لأ؟ ماشيين بقوة بقوة بقوة. طب ما هي الآية واضحة، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. بس فيهم علي وإسماعيل وخالد، ما هم المتدينين دول ماشيين برضو في الركب. عشان كده في نصيحة أوجهها للمتدينين دلوقتي. تاني حاجة عشان نعالج هذا الغراء وهذا التنامي للجريمة في المجتمع، وعلشان نعالج ما نحن مقبلون عليه من إشكاليات أعظم، نحن بحاجة إلى أن نصحح وجهتنا وأهدافنا. مثلا نجتهد في إقامة شريعة الله ولو على مستوانا الفردي، لأن إقامة شريعة الله تبارك وتعالى سبب من أسباب نجاة الفرد والمجتمع، وترك شريعة الله ونظرة الاستعلاء على الدين اللي هي فكرة إن الدين ده كان ينفع زمان، إنما أنت عايز تقول لي إن دين يحكمني بعد 1439 سنة، وبعد أيام قليلة هيبقى بعد 1440 سنة، خلاص أنت عايز تقول لي كده؟ ده كلام بتاع الجماعة اللي من هناك، بتيجي يكلم بعض الناس ويقول لك هو أنت لسه هناك؟ فأنا بقول له أنت لسه هناك؟ عشان كده يا إخواننا إحنا محتاجين نوحد النظرة. لما تقعد تفهم صاحبنا اللي بيقول لك انت لسه هناك، تقعد تمشي معاه وتحط له احنا فين تحت الميكروسكوب، يبدا يفوق. قال النبي عليه الصلاه والسلام: انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، صح؟ النبي قال إنما أهلك من كان قبلكم. فإحنا عايزين ننتبه لهذا المعنى، محتاجين نصحح وجهتنا، ومحتاجين مراجعة لنفوسنا، محتاجين أن نتفهم هذه الأبيات التي قالها محمد إقبال رحمه الله حين قال: إذا ضاع الإيمان فلا أمان، إذا ضاع الإيمان فلا أمان، ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء له قرينا. من الآخر، إذا الإيمان ضاع فلا أمان، لا أمان مجتمعي، لا أمان سياسي، لا أمان اقتصادي، لا أمان تربوي، لا أمان أخلاقي، لا أمان ثقافي، لا أمان فكري، لا أمان عقدي، لا أمان ولا سلم مجتمعي، لا أمان. ودي عقوبة، صح ولا لا؟ رخر كل من تمرد على حكم الله وشريعته بيدفع الثمن دلوقتي حياته وعرضه وماله، صح؟ ليه؟ لأن دلوقتي هو ماشي على الطريق، المجرم ده مش هيسمي عليه، صح ولا لا؟ مش هيتعامل معاه بقى، ما هو مفيش دين خلاص. احنا قلنا لا دين، ونمشي في الحياة بغير ايه؟ بغير دين، نمشي بالقانون الوضعي الأعمى الأعور. طيب يا سيدي خلاص، أنا هقتلك في المكان اللي مفيش فيه كاميرات مراقبة، حد هيعرفني؟ حد هيقول لي انت فين؟ في الاخر يلا فلان مات وخلاص، يلا يا عم غسل وكفل وصلى عليه، وانت ونصيبك بقى، ممكن يحصل لك اختفاء قصري، ممكن انت ونصيبك، يعني ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فاحنا محتاجين يا اخوة الى هذا المعنى، محتاجين الى التوكل الشرعي على الله سبحانه وتعالى. ومن التوكل الشرعي الأخذ بالأسباب. من الأخذ بالأسباب مثلا أن ننتصح بنصائح المتخصصين الصادقين المخلصين. الإنسان اللي عنده عقل ومتخصص أحيانا بيبقى هيحصل له جلطة لما يشوف الناس بتقبل على أسباب هلاكها، صح ولا لا؟ بيبقى هيموت. ولهذا يا إخوة لابد من تفعيل الشورى مرة أخرى. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به، ورأي الفرد يشقيها. ثقافة الفرد الملهم، الحاكم الملهم، الأستاذ الملهم، رئيس مجلس الإدارة الملهم، الدكتور الملهم، الثقافة دي لم تعد موجودة، انقرضت. الثقافة العالمية دلوقتي ثقافة المجموع، ثقافة الاستشارة، صح ولا لا؟ ثقافة ان في ناس متخصصة في النقطة الفلانية، انا اجيب الاكفاء منهم، الناس المخلصة حقيقة، صح؟ علشان ينصحوني ويخلصوا لي النصيحة، ايه الاكفاء والاحسن والاعدل اللي اقدر اعمله في المرحلة دي دلوقتي. من التوكل الشرعي أن نعطي كل ذي حق حقه عن طريق تفعيل تكافؤ الفرص. وده مش هيجي إلا بالديانة، صح ولا لا؟ إن أنا لما أكون مشرف عليك أديك حقك، بس أنت حقك تسقط، يبقى تسقط. يا أخي أنت عايز تقول بعد ما أبوه صرف عليه لغاية لما وصله كلية الطب تسقطه، حرام عليك يا أخي. لا، حرام عليك أنت ان انت تنجحه، لان ده لو نجح هو برضو الدكتور اللي هيدي الحقنة الغلط فيموت، وهو ده المهندس اللي نجح بالغش فبنى العمارة فموت الناس، صح؟ يبقى حرام عليا ولا حرام عليك؟ كنت في وانا بامتحن في الدراسات العليا في امتحانات الماجستير، المراقب كان انسان دين فمنع الغش، فوقف له واحد وقال له حرام عليك، أنا جاي من مكان بعيد وبدفع مبالغ كبيرة، هو كان مغترب يعني، في مقابل أن ننجح، فسيبنا ننجح. فبصلي المراقب قال لي يا شيخ علي أسيبه ينجح؟ قلت له حضرتك سيبه لقضاء الله. قال لي يعني؟ قلت له يعني لا ينجح إلا بمجهوده. الولد ده والله انا مش هنساه، راح قافل كراس الاجابه وراح خارج بعد هذه الكلمه، بس بس لا تعليق. الجماعه بتوعكم يقولوا نو كومنت، لا تعليق. احنا بقى بنقول ان ده التعليق الصح. ديننا بيقول لنا ان نعطي كل ذي حق حقه. كذلك من التوكل الشرعي والاخذ باسباب النهضه والاخذ باسباب الحفاظ على المجتمع ضد الجريمه ان نصلح ذات بين المسلمين. وبهذا يتحقق نوع من انواع السلم المجتمعي الذي هو بدايه لتحقيق العدل المجتمعي. لما تلاقي اتنين متخاصمين لازم يكون لك دور في الاصلاح. وخلي بالك ان دي عباده، الا انبئكم بافضل من الصدقه والصيام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اصلاحوا ذات البين، فان فساد ذات البين هي الايه؟ هي الحالق. ان فساد ذات البين هي الحالق. لابد من الجد والاجتهاد في بناء المورد البشري بناء صحيحا متوازيا ليتمكن من احداث معادلة التغيير، وليكون سبب من اسباب النهضة المجتمعية، وليتفهم كيفية استقلال الموارد واستغلالها والانتفاع بها. انت محتاج النهاردة ان انت فعلا تعمل ثورة تعليمية، بس مش اللي بيقولوا عليها، مش الثورة التعليمية ان انا اخلي الولد يبقى ماسك ايباد. والولد ده هيبقى حاجة من اتنين، لا اما يبقى في بيئة ذات طابع رأسمالي لها طبعها اللي انا قلت لك عليها، فالايباد بتاع حضرتك هيستغله استغلال خاطئ، او يكون في بيئة فقيرة جاهلة مريضة، وده طبعا يعني سينظر اصلا لهذه الاشياء نظرة ازدراء، ده على فرض انه هيتم يعني، يعني بيقولوا لو حصل يعني. لا، انت محتاج تعمل مناهج تعليمية أكثر عمقا، أكثر قوة، تصنع أجيال مبتكرة محافظة على هويتها ومحافظة على جذورها. ودي معادلة صعبة، إزاي إن أنا أتقدم علميا مع الحفاظ على أصولي وجذوري؟ ده المفروض يكون ده الشغل. كذلك نحن بحاجة إلى المناداة الدائمة باستقلال الحكام عن التبعية الذليلة للأعداء، لأننا لا نملك أقواتنا ولا نملك أن تكون كلمتنا من رؤوسنا طالما كنا تابعين أذلاء لأعدائنا، أليس كذلك؟ دي مسألة مهمة جدا. وأنا عايزك برضو تبقى مستوعب في السياق السياسي التاريخي ان كل محاولة يحاول فيها حاكم مسلم انه ينشط عشان ينهض ببلده ليكون ذا استقلالية في القرار لا يترك، وانما يشوه ويعني يتم التنكيل به. وده واقع حتى في كتبنا التاريخية التي زورت. وطبعا انتوا عارفين ان التاريخ لا يكتبه الا من غلب، دي معروفة. فانا النهاردة مثلا لما غلب اليهود واسقطوا دولة الخلافة العثمانية، كيف صوروا الخليفة او السلطان عبد الحميد الثاني؟ كيف صوروه؟ صوروه بأنه رجل الدولة المريض، صوروه بأنه كان أضعف من أن يتخذ قرار، صوروه بأنه كان جبروت وأنه كان مستبد وأنه هو كان بيحكم بالحق الإلهي الثيوقراطي. قعدوا بقى أنت فاهم، وطبعا لازم الطبخة يتحط فيها إيه؟ البهارات، علشان في الآخر تخرج أجيال كارهة لأي فكرة للوحدة الإسلامية، تخرج أجيال كارهة لفكرة الحكم بشريعة الله، تخرج أجيال كارهة لأي إنسان يسعى للاستقلال الوطني. هل حظ حصل؟ حصل. لابد كي نقاوم الجرائم من تجفيف منابع الفساد والأخذ على أيدي السفهاء الفاسدين، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب. وده مش هيتحقق إلا بإقامة حدود الله. انتوا عايزين ترجعونا 1400 سنة ورا يا متخلفين؟ معرفش مين فينا أشد تخلفا. هل اللي بينادي بالرجوع 1400 سنة للإسلام، ولا اللي قاعد بينعر بالنعرات الفرعونية ويقول لك احنا ذات حضارة 7000 سنة؟ مين فينا أكثر تخلفا؟ اللي عايز يرجعني 7000 سنة، ولا اللي عايز يرجعني 1400 سنة؟ مين فينا أكثر تخلفا؟ اللي بيعمل سجون هي مدارس للإجرام، يدخل منها الإنسان كان بيسرق محفظة يخرج كبير مافيا، كان داخل بيشرب حشيش يخرج تاجر من أكبر تجار المخدرات. أنا عايز أعرف مين الأكثر تخلفا، اللي بيقول إن حد الله زاجر وجابر، زاجر لكل من تسول له نفسه انه يقترف نفس الجريمة دي، وجابر لمن اقيم عليه الحد، ولا اللي بيقول افعل القانون الوضعي بكلمات وخلاص واعمل تغليظ عقوبة وهسجن؟ طب ما هو بيدخل السجن وبيطلع مجرم. لابد إن أردنا التقدم في الملف الأمني والحفاظ على المجتمع ضد الجرائم المنتشرة فيه، في تحقيق النهضة الحقيقية لابد من الاستفادة من إنجازات من سبقونا والبدء من حيث انتهوا. بيقولوا إن الدول النامية من أسباب إطلاق هذا الوصف عليها أنها دول لا تستفيد بخبرات من سبقوها. وزي ما كنت بقول في خطبة الجمعة، ربيت الأجيال جيلا فجيلا على قاعدة طور يقولوا احلبوه، فيجي الجيل يحاول يحلب الطور، وفي آخر عمر هذا الجيل يكتشف أن الطور إيه؟ ما بيتحلبش. ثم يأتي الجيل الذي يليه يقول أكيد المحاولات اللي حاولها الجيل اللي قبلي لحلب الطور لم تكن صحيحة، ونفضل في الحلقة المفرغة الطورانية. واخد بالك انت ازاي؟ نفضل في المسألة دي. يا ابني الطريق اللي انت ماشي فيه دي غلط. ما هو معلش سيبنا جرب. صح يا ابني انت ماشي غلط، انت بتساعد الاعداء وانت مش واخد بالك. تعرف زي البنت مثلا دلوقتي، مثلا اكتر حاجة ممكن تحقق نكسة في الدول استغلال النساء لضرب الثوابت الدينية والمجتمعية والاخلاقية، وده من اقذر انواع الحروب اللي هي الحرب الجنسية. انا ممكن احاربك بالمخدرات، ممكن احاربك فكريا منجحش برضو لأن في مناعة مجتمعية، ممكن أحاربك بالسلاح ألاقيك بقى فقت قلت لا ده الجهاد في سبيل الله ده ذروة سنام الإسلام، وتبدأ بقى يبقى أنا عملت الإيه؟ العكس، صحيتك وأنا عايز أغفلك علشان أنهبك. فنيجي نتفاجئ يا إخوة إن هم بيستغلوا حاجة قذرة، لأن هم أنجاز بيستغلوا شيء فطري فطر الله الناس عليه، ألا وهو الميل إلى الرغبة الجنسية. فيقول لك بس أنا هحاربهم وهقتلهم بالعاطفة والحب، بتأجيج الشهوة. مش عايز أصدمكم وأقول لكم إن المعدلات، معدلات المواقع الجنسية ومعدلات رفع الفيديوهات لكتير من البنات والصبيان من البلاد العربية والإسلامية ومنها مصر على هذه المواقع مخيفة. إن ولد وبنت يقع في الزنا وما يكتفيش بكده، ده وصل لمرحلة التبلد والإجرام إنه يصور نفسه بهذا المنظر ويرفع على موقع جنسي يعني من باب المباهاة. وده غير اللي بياخدوا فلوس، لا ده في ناس متنفلة للشيطان، يعني في ناس بتعمل الكلام ده بغية الفلوس والأجر والشهرة والكلام ده اللي هم نجوم البورنو. لا لا لا، ده في ناس الآن عندنا بقت متطوعة لنشر هذه الأشياء، دي كارثة ولا مش كارثة يا إخوة؟ الموضوع كبير. هختم بس بحاجة أو بحاجتين. عايز أختم وأقول إنه لا يمكن أن نقضي على الجرائم، ولا يمكن أن نصل إلى نوع من أنواع نجاة ولو نجاة نسبية لسفينة الأمة وسفينة مصر المحروسة طالما ظلت مساحة انقسام المجتمع في مصر والأمة بهذه الصورة الهيكلية الرهيبة المتزايدة. الحقيقة يا إخوة أن الناظر إلى البيئة المجتمعية العربية والبيئة المجتمعية المصرية على سبيل الخصوص يجد أن عوامل التنافر تتعاظم بشكل محزن، حتى إن مكونات المشهد المصري وفئاته تتوطد الآن رقعته على الحقد والكراهية السوداء التي تمكنت من قلوب أطياف الشعب الواحد، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي والفضائيات إلى أماكن رتح وإلى أماكن لتقنين السباب المركز الموتور، وتحولت المساحات الصحفية إلى أماكن لمعارك صاخبة متهوسة مفتوحة وأبواق ناعقة عنصرية تنادي بالاستئصال والاقتلاع لأي مخالف، والكل يساعد في هذا الانقسام المجتمعي ولو بنسبة ضئيلة، حتى إننا أصبحنا نعيش خرافة العنقاء التي كانوا يتحدثون عنها في أساطيرهم القديمة. ولهذا يا إخوة نقول إن من الكوارث أن هذا الانقسام المجتمعي اغتال مفهوم الأمة والعائلة الواحدة والأسرة الواحدة، وظلت هذه المفاهيم التي ذكرت تتآكل بعد أن تمكنت منها مخططات الانقسام الاستئصالية من الأدمغة، وهذا كله يحدث والناس نائمون، ومن وقف أمام هذا الانقسام وقف وقال كما تقول النساء أصل دي اسمتنا ونصبنا، وقد يشرعن هذه الكارثة. الشرعنة إن تلاقي واحد شيخ يقول لك أصل هنعمل إيه، أصل ده أمر قدري ولا يزالون مختلفين. ما هو صح، هو أمر كوني، ولكن أنت بحاجة إلى أن تأخذ بالأسباب التي تنجي من هذا الخلاف، صح ولا لا؟ لهذا لابد وأن نجتهد وأن نفعل ما نتقي به ربنا سبحانه وتعالى وما ينفعنا وينفع بلادنا لجمع كلمة المسلمين مرة أخرى. للأسف من المحزن أنني كنت أتابع قناة من القنوات النصرانية، فوجدت أنهم يروجون ويبثون مؤتمر هو المؤتمر الشبابي الأول للأقباط الأرثوذكس من 5 قارات، حوى هذا المؤتمر على 200 عنصر من عناصر الكنيسة الأرثوذكسية في 5 قارات. حينما أنظر إلى هذا وأجد أن هذا يحدث وتحدث معسكرات لتعميق ثوابت وأصول هؤلاء النصارى بكنيستهم الأم، أحزن، لأن المسلمين لا يستطيعون عمل مثل هذه الأشياء، صح؟ وإن جلس بعض المتدينين في أماكن، أو جلس بعض الناس بدون تصنيف، بعض الشباب في مكان، هتجد شعار كل واحد منهم أنا رئيس جمهورية نفسي. وبمجرد خلاف في الرأي تقوم المعارك الشرسة كمعركة داحس والغبراء. ده كارثة والله. طب يا اخواننا انتوا نسيتوا ان انتوا مسلمين؟ احنا نسينا ان احنا مسلمين. طب انتوا نسيتوا ان شرعتكم واحدة وقبلتكم واحدة وكتابكم واحد؟ احنا كل سيبك من الكلام بتاع الدروشة ده، كله دروشة ومش عارف. دي كارثة ولا مش كارثة يا اخوة؟ عشان كده احنا لازم نسعى لرأب الصدع، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن مثل الأمة كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، والحديث معروف. فكان الذين في أسفلها يقولون لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. طب هم كانوا بيعملوا كده ليه؟ حد يقول لي ليه؟ لا خالص، لأن كان في عندنا مشكلة إن الناس اللي تحت مش عارفة تجيب المية، ما تعرفش تفتح تجيب مية، فكانوا بيعوزوا المية، فكانوا كل شوية يطلعوا يجيبوا المية من فوق، فكسلوا، فقالوا خلاص إحنا ليه خلينا نطلع بقى. وخلي بالك بيشرعنها لك بطريقة ظريفة، يقول لك ولم نؤذي من فوقنا، احنا عشان بس احنا ناس عندنا كده احاسيس ومشاعر واتيكيت وبتاع، فاحنا مش عايزين ان احنا نؤذي من فوقنا. انت مش هتؤذي من فوقك، انت هتؤذي من فوقك ومن تحتك ومن بجوارك ومن عن يمينك ومن عن يسارك. ليه؟ لان النبي قال لو تركوهم وما ارادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. نختم هذا الدرس الذي أحسب أنه من الأهمية بمكان بنصيحة خالصة للمتدينين. أعلم يقينا أن إخواننا ممن أعلنوا أن وجهتهم هي الله ورسوله هم خير مني، ولكن نصيحتي هي نصيحة الأخ المحب لمحبيه. لهذا أرجو أن تجد النصيحة محلا في قلوب المنصوحين. أقول لإخواننا صحيح أننا مسلمون، وأن عبادتنا وشعائرنا مصدرها الوحي المعصوم كتابا وسنة، لكن ليس هذا هو الأهم. فالأهم هنا هو من الذي أعلمنا أن إقامة الشعائر التعبدية تساوي الدين كله؟ من؟ هذا فهم منكوس مقلوب معكوس لشريعة الله. من الذي وسوس إلى معاشر المتدينين أن يهتموا بصلاة النافلة وأن يحرصوا على تلاوة الورد القرآني اليومي وأذكار الصباح والمساء، بينما لا ينهض هؤلاء للقيام بنصرة الدين أو الجد والاجتهاد لإقامة قيمة العدل والشهادة بالحق ونصرة المظلوم؟ المحزن غاية الحزن أن بعض المتدينين يحزنون ويقيمون المأتم والعويل على فقد صيام التطوع، بينما لا يشعر الواحد منهم بالإثم إذا تقاعس عن نصرة المظلوم أو نافق مسؤول أو حين ينعقد لسانه عن قول كلمة الحق. لهذا نحن بحاجة إلى إعادة ترتيب هيكلة أولويات الدين وفق مراد الله ورسوله لا وفق أهوائنا نحن، فنقدم ما قدمه الله ونؤخر ما أخره الله، ولا يمكن القيام بهذه المهمة إلا من خلال التعامل الإيجابي مع الوحي، ولا يمكننا أن نصل إلى هذا إلا من خلال فهم النصوص الشرعية بشكل واعي ومتأني، بحيث نتأكد أن الأصول هي في موقعها الصحيح، وأن تأخذ العبادات الأخلاقية والمعاملاتية موقعها في سلم الأولويات. ونختم نصيحتنا لإخواننا المتدينين فنقول: أيها المتدينون، في الوقت الذي تحاك فيه المؤامرات للأمة وتقع الأمة بين مطرقة التحديات الخارجية وسندان عدم فهم الواجب في الواقع، يضيع التدين ويضيع المتدين، وإذا ضاع التدين وضاع المتدين ضاع من باب أولى الإنسان العادي. لهذا يجب على المتدين أن يكون ذا بعد، لا يكون سطحيا، همه هو مجرد ركعتين ودمعتين ومجرد كلمات رقيقة ووعظ بسيط. لا، لابد وأن يدرك أهم التحديات التي تواجه بلده وأمته. من هذه التحديات مثلا الإرث العميق والثقيل من فترات الاحتلال القديمة، وعلى رأسها زرع الكيان الصهيوني في خاصرة جسم الأمة. هذا السرطان الذي وجد على حين غفلة من العرب والمسلمين في ستينيات وفي أربعينيات القرن الماضي، وتجذر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، يجب أن ينتبه له جيدا. فهؤلاء لا يرضوا أن يكونوا مجرد عضو في جسم عربي، ولكنهم لا يرضوا أبدا إلا بسيادة هذا الجسم. من التحديات أيضا تكريس صدارة المصالح القطرية على حساب التعاضد الأخوي العضوي بين الأقطار الإسلامية، مما يجعل العلاقات دوما بين الأمة الإسلامية بعضها وبعض على بعض قائمة على مثل أسد علي وفي الحروب نعامة، بينما علاقات كثير من الدول العربية والإسلامية هي علاقات التبعية الذليلة مع أمريكا والصهيونية العالمية. من أهم التحديات الخارجية عدم إدراك أطماع المحتلين لخيرات المنطقة العربية والإسلامية. سبق أن ذكرت لكم يا إخوة أن من أسباب السيادة والريادة أن من يحصل في عالمنا على الطاقة والنفط والغاز والفوسفات والذهب والمنجنيز وغير ذلك لديه مزية تفاضلية كبرى، وتجعل هذه البلاد هي التي تتحكم في اقتصاد وأقوات الدول الاستهلاكية. ومن ذلك مثلا أن الدول العربية التي لا تستعمل هذه المزية، وهي مزية إطلاق حركة التصنيع واستغلال الموارد بسبب أن معظم الطاقة مصدرها الخارج، هذه الدول تحولت إلى دول ذات اقتصاد ريعي مرتبط ارتباط وثيق بأسعار النفط العالمية، وأسعار النفط العالمية يتحكم فيها القراصنة والساسة. ولهذا نجد مثلا أن دولة كالسعودية ودول الخليج على سبيل العموم، بس دولة السعودية على سبيل الخصوص، تأثرت تأثر بالغ بالسياسات الأمريكية التي قامت على تراجع سعر النفط العالمي. وكان من الأغراض لهذا هو حدوث نوع من أنواع الهزة الاقتصادية العنيفة. لماذا؟ للسعودية. ولهذا يا إخوة لابد وأن ننتبه إلى أن هذا النوع من التحديات، وأقصد بذلك التحدي الاقتصادي، يحتاج منا إلى ما ذكرنا من إعادة فهم لواقعنا وواقع البلاد من حولنا، واستغلال الاقتصاد الريعي واستثماره استثمارا صحيحا ليحقق شيئا من النمو. هذا شيء من التحديات التي ينبغي أن يكون عليها الأخ. هناك بقى تحديات عقائدية. الآن يتم فرض الإسلام الأمريكاني المعتدل الذي يسمى بالإسلام الليبرالي علينا فرضا، حتى تخرج أجيال لا تعرف عن الإسلام الأصولي أو الإسلام الرسولي كما يعبرون عنه، لا تعرف عن الإسلام الصحيح إلا اسمه. تحديات لفرض العولمة وفرض النمط الغربي علينا، تحديات لفرض الفكرة العلمانية المتطرفة علينا، تحديات يجب على المتدين أن يكون واعيا لهذه المؤامرات ولتلك الكوارث التي تدبر لهذه الأمة. الحقيقة أن الحديث في هذه القضية يحتاج إلى تفاصيل أكبر، ولكن كان مجلسنا اليوم بمثابة خطة حاولنا فيها التشخيص لظاهرة تنامي الجرائم التي انتشرت انتشار النار في الهشيم في المنطقة العربية وفي بلادنا مصر على سبيل الخصوص. حاولنا أن نلقي الضوء على أسباب انتشار هذه الظاهرة، حاولنا أن نضع ما يعرف بالفوكس على أسباب انتشار الجرائم النوعية والجرائم التقليدية في بلادنا ومحافظاتنا، واضطررنا إلى التقسيم الذي ذكرت، إلى تقسيم المحافظات والبلاد إلى بلاد ذات طابع رأسمالي وبلاد ذات طابع الثالوث المدمر. حاولت أن أجد حل للجرائم، وحل لأن إحنا إذا أردنا أن إحنا نقوم بحلول هنقلب الأسباب، صح؟ هنمنع هذه الأسباب، نغلق حنفية هذه الأسباب، ستقل الجرائم وسيحدث معدل النهضة. حاولنا أن نلقي الضوء على هذه المسألة. والحقيقة إن إحنا لما بنعمل كده يا أخوانا إحنا بنحب بلدنا، إحنا بنحب أمتنا، عشان كده يجب أن نساهم في مسألة تصحيح المسار، يجب أن نساهم في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين، يجب أن نساهم في وضع حلول عملية غير نظرية وغير تقليدية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في بلادنا وأمتنا. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويسقط ويهوى في نار جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإخواننا، وأن يحفظنا وأن يحفظ بلادنا وأمتنا، وأن ينجي بلادنا وأمتنا من مخططات أعدائنا، وأن ينقذ بلادنا وبلاد المسلمين من المكائد يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بلادنا من الهرج والقتل والتنكيل وجرائم الاغتصاب والزنا والفواحش والإباحية. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من قلة الديانة. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من انتشار الزنا والخنا وانتشار الفواحش يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا صوابنا وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه بالكتاب والسنة. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.